بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة السابعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وإن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر الأبواب المتعلقة بتطهير النجاسات، وقد مر معنا ذكر آثار البعض الحيوانات والبهائم كالهرة والكلب، ومضى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة فيها. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الملقبة بذات النطاقين، وهي أم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث متفق عليه. والمرأة جاء يعني في بعض روايات التصريح باسمها، وبعض الروايات أهملت التصريح باسمها. وهذا الحديث يشير أولا إلى نجاسة دم الحيض، وأنه إذا وقع على الثوب يجب على المرأة أن تغسل هذا الدم عن ثوبها، أن تغسل هذا الدم عن ثوبها. وأيضا مع الغسل لا بد من حته ثم قرصه بالماء، والمقصود هنا بأن تحته، أن تجعله بين كفيها ثم تقرصه بالماء، بمعنى تعصره، ثم تنضحه ثم تصلي فيه، بمعنى أن تتيقن من طهارته. فالنضح يأتي لإزالة الشك عن بقاء شيء من هذا الدم على ثوب المرأة. وأيضا يفيد الحديث فقه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وحرصهن أيضا على السؤال عن دينهن وما ينفعهن. فالصحابية هذه ما منعها الحياء أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا الأمر الذي في الغالب يستحى منه، لكنها سألت لعلمها بأن هذا أمر يجب السؤال عنه، ولو أنها بقيت على حالها لربما وقعت في المحذور ووقعت في الإثم. فأفاد الحديث بأن دم الحيضة نجس قليله وكثيره، وأنه إذا وقع على ثوب المرأة وجب عليها أن تغسله غسلا كاملا، وهو حته ثم قرصه بالماء ثم نضحه بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإذا لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود.
نعم، أيضا هذه الأحاديث التي مرت معنا على فرض صحتها وإن كان في أسانيدها نظر، لكن هذه الأحاديث تأتي مع الحديث الأول وهو حديث أسماء بنت أبي بكر، لتدل كلها على نجاسة دم الحيض إذا وقع على ثوب المرأة، وأنه متى ما إن حصل هذا وجب على المرأة أن تزيله بالماء، والإزالة ليست بالنضح فقط، بل لا بد من غسله غسلا كاملا حتى يخرج أثره. لكن إن لم يعني يخرج أثره، بقي مثلا الأثر الذي في الغالب يبقى من الدم، فهذا يفتي أهل العلم بأنه لا بأس على المرأة به، وذلك لأن إزالة هذه الأشياء قد يكون من الأمور الشاقة، والشريعة لم تكلفنا إلا بما نستطيع. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنجاسة إذا بقي أثرها مع الحرص على إزالتها هذا مما لا يضر، مثل بقايا أثر الاستجمار، إذا الإنسان استجمر فبقي شيء من الأثر فهذا مما لا يضر الإنسان. كذلك المرأة إذا غسلت ثوبها الذي وقع عليه دم الحيض وبقي شيء من الأثر، وهي الخطوط التي تبقى في الغالب بعد الغسل بالماء، فهذا لا يضر، لأن عين النجاسة قد زالت، لأن عين النجاسة قد زالت. لكن نحن الآن في زمن ولله الحمد يعني وجود كثير من المطهرات والمنظفات يعني تزيل أثر هذه النجاسة، تزيل أثر هذه النجاسة، فعلى المرأة أن تعتني عناية كبيرة بإزالة هذه النجاسة وهي دم الحيض إذا وقع على ثوبها أو على شيء مما تلبسه، والله تعالى أعلم.
قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والرحض الغسل.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليشير على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والماء هو هذا الجوهر السائل المعروف. فالمصنف رحمه الله تعالى كأنه يرى، وهو الحق بإذن الله تعالى، بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا تزول إلا بالماء. فحديث عبد الله بن عمر أن أبا ثعلب الخشني قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. فيه دليل على أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. وكذلك الحديث الآخر، حديث أبي ثعلب نفسه الخشني حينما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأرض قوم أهل كتاب، قال: فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني بالماء، ارحضوها بالماء، بمعنى يعني طهروها بالماء. إذن هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء. لكن حقيقة كثير من أهل العلم خاصة في عصرنا من الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن المطهرات التي الآن موجودة في الأسواق مما هو طاهر في أصله مما يزيل النجس بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو عدم الماء مثلا أو كانت هذه المطهرات ثبت بأنها تزيل عين النجاسة ولا يبقى شيء من أثر هذه النجاسة، قالوا هذا مما يجوز التطهير به، مثل الكلب إذا ولغ في الإناء. الحديث جاء بالنص على التراب، لكن هل يتعدى إلى غيره؟ يعني من المطهرات كالأشنان والصابون أو المطهرات الحالية. بعض العلماء اقتصر على النص وقال بأن التراب مقصود لذاته، لأن الأشنان والصابون كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم لا، قال بأنه يمكن استعمال غيره من المطهرات. لكن مسألة الكلب حينما يلغ في الإناء يظهر مسألة خاصة، والوقوف على النص هو الذي ينبغي للمسلم، فنستعمل التراب لأنه أيضا ثبت عمليا بأن التراب هو الذي يزيل هذه الجراثيم التي تقع في الإناء بخلاف باقي المطهرات. لكن نفترض مثلا أن بعض الآن التي يشرب فيها الخمر ويؤكل فيها الخنزير، هل شرط تطهيرها أن يكون بالماء أم أن هناك مطهرات يمكن أن تقوم مقام الماء؟ هذا هو محل الخلاف، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز أن يستعمل بعض المطهرات التي تطهر هذه الآنية، أو مثلا ما يقع على الأرض كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى على السجادة، مثلا إذا بال الطفل أو مثلا وقعت نجاسة على قماش، هل يشترط في إزالة هذه النجاسة الماء أم تقوم بعض المطهرات الآن الحالية مقام الماء؟ هذه المسألة هي المسألة الخلافية بين العلماء، والذي يظهر لي باستثناء مسألة ولوغ الكلب في الإناء أنه مما يجوز استعماله وهو يطهر بإذن الله سبحانه وتعالى ويقوم مقام الماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.